من دروس شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله، شرح شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والمسمى إرشاد الساري إلى شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، هذه الليلة ليلة الجمعة 20/1/1441، نتحدث معكم في هذه الليلة أيها الإخوة عن شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله لهذا الكتاب، وهو كتاب البربهاري، وهو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى عام 387، وقيل 329، قيل مات عمره عن عمر 96 سنة، وقيل عن 77 سنة، وهو أحد تلامذة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله مولود في عام 1346 ومتوفى في عام 429 هجرية. هذا الكتاب قام شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شرحه في دورة الشيخ عبد الله بن حمد القرعاوي عام 1419 للهجرة، ولم يكمل شيخنا النجمي رحمه الله هذا الكتاب، قد قرئ عليه الربع أو أقل من الربع، وبعد ذلك عاهدنا الشيخ بعد أن وعدنا بإكمال هذا الشرح، وقد قرأنا عليه تكملة هذه مسائل هذا الكتاب حتى انتهينا منه في عام 1422 للهجرة، ب 22/7/1422 للهجرة. وقامت بطباعة هذا الكتاب دار الفرقان أولا في الإمارات، ثم بعد ذلك قامت بطباعة مرة أخرى دار المنهاج، إن شاء الله سيطبع في دار الميراث النبوي مرة ثالثة. أيها الإخوة، أول عنوان في هذا الدرس أهمية لزوم الجماعة. قال الإمام البربهاري رحمه الله، تسمعون؟
نعم نسمع شيخنا، بارك الله فيك، تفضل.
قال الإمام البربهاري أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري في كتابه شرح السنة: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. أعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. أيها الإخوة، الإسلام نعمة عظيمة ومنة كبيرة هدانا الله تعالى إليه وأضل عنه الأمم، وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل على أن جعلنا وإياكم من أهل الإسلام وأضل غيرنا عنه، وماتوا عاشوا في ضلال وجاهلية، وماتوا والعياذ بالله على كفر وضلال، ونحن نعيش ولله الحمد في دولة مسلمة وفي مجتمع مسلم، ولله الحمد والمنة. وقد قال لما سأل حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام، فالإسلام كله خير ولله الحمد والمنة، فما من خير إلا وجاء به الإسلام، وما من شر إلا وحذرنا منه الإسلام. وقوله أخرجنا في خير أمة، دلالة ذلك دل على ذلك قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأنكم توفون 70 أمة، يعني أن أمة محمد تكملة 70 أمة، أنت خيرها وأكرمها على الله عز وجل. رواه الإمام أحمد. وفي رواية إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الترمذي. ثم قوله اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة الإسلام. السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. والسنة مفسرة بالقرآن وموضحة له مبينة له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الكلام السابق من كلام الإمام البربهاري، أقول إن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، كيف ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله يعني أن الإسلام الحقيقي والسنة، فمن استقام على السنة وأقامها فقد أقام الإسلام، ومن اعوج عنها ومال يمنة أو يسرة فإنه قد أخل بالإسلام الحقيقي بانحرافه ذلك. لكن يعلم أن الميل ينقسم إلى قسمين، ميل كلي يكفر به صاحبه ويحكم عليه بأنه قد خرج من الإسلام بالكلية، وهذا الميل هو الذي إذا وقع الإنسان في كفر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر أو فسق أكبر يعتبر ميل كلي وهو خروج عن الإسلام، يعني بمعنى فعل شيء مكفر يخرج من دائرة الإسلام. الثاني ميل جزئي لا يكفر به صاحبه ولا يحكم عليه بالارتداد والخروج عن الإسلام، ولكنه قد انتقص من إسلامه بميله ذلك، قل ذلك الميل أو كثر، يعني كالوقوع في كبائر الذنوب أو الوقوع في البدع غير المكفرة، فإن هذا يعتبر ميلا جزئي عن الإسلام وعن السنة. قال الشيخ ما هو الدليل على ما قلناه، أي على أن من مال ميلا كليا أو مالا جزئيا يعتبر قد اعوج عن الإسلام يمنة ويسرة وخل وانحرف عنه. الدليل ذلك حديث الافتراق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، أي انقسمت اليهودية إلى 71 قسما وفرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، أي ملة، كل ملة ترى أنها هي الحق، وستفترق هذه الأمة أي ستنقسم إلى 73 فرقة، أي ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله، أي ما هي الفرقة الناجية؟ قال هي أي من هي، أي من هي تلك الواحدة ومن أهلها الذين ينجون من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والواحدة هي التي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم والذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال الشيخ النجمي رحمه الله: ثم علموا أن الوعيد بالنار على سائر الفرق ليس معنى ذلك أنهم كلهم مخلدون في النار، سواء كان أتباع اليهود أو كانوا أتباع النصارى أو كانوا أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كلهم في النار. فمن كان متبعا لموسى عليه السلام وهم اليهود فهو من أهل الجنة، ومن كان متبعا لعيسى عليه السلام فهو من أهل الجنة، وهذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يجب عليهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم علموا أن الوعيد بالنار على سائر الفرق ليس معنى ذلك أنهم كلهم مخلدون في النار، يعني ليس كلهم كفارا، ولكن من خالف عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عما كان عليه هو وأصحابه، وإما أن يكون خلافه موجبا للردة والخروج من الإسلام فهذا يكون مخلدا في النار، ومن كانت مخالفته جزئية وكان باق على الإسلام فهو متوعد بالنار ويرجو ما يرجوه الموحدون من الخروج من النار، لما ثبت في أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يخرج من النار من مات على التوحيد، أي من مات على الإسلام وكان معه من الإيمان ولو كان شيئا قليلا، بمعنى أن أعماله الصالحة قليلة ولكن أعماله السيئة كثيرة، ولكنها ليست كفرا ولا شركا أكبر. لكن ما الزمن الذي سيبقى هذا الشخص في النار؟ يعني لو أراد الله عز وجل عذاب شخص من أصحاب الكبائر في النار كم سيجلس في نار جهنم أجارنا الله تعالى وإياكم منها؟ قال الشيخ: الله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم به. وإذا كان قد ورد أن الذين يدخلون الجنة يؤخر بعضهم عن بعض بمقدار 40 خريفا، يعني في دخول الجنة يتأخرون الناس بعضهم عن بعض، وكلما كان الإنسان أتبع للنبي عليه الصلاة والسلام شد حرصا على السنة والعمل الصالح كان سابقا إلى الجنة، ويحصل التأخر كلما حصل التأخر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر. نعم، قال: قد ورد أن الذين يدخلون الجنة يؤخر بعضهم عن بعض بمقدار 40 خريفا، أي سنة، وبمقدار 500 عام. مثال ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفقراء يسبقون الأغنياء في دخول الجنة 500 عام، وذلك لأن الفقراء غالبا مقبلين على الله عز وجل، يسألون الله تعالى حاجتهم يتضرعون إليه سبحانه وتعالى، والأغنياء في الغالب أن غناهم يحملهم على المعاصي والسيئات، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ودمرناها تدميرا. قال الشيخ: فهؤلاء الذين ينجون من النار ويجوزون الصراط، أي أنهم لا يسقون في النار، بل أن الله عز وجل يمن عليهم برحمته ورضانه كقوم استوجبوا دخول النار فيأتي الشافعون فيشفعون لهم بعدم دخولها. فما ظنك بعد هذا بمن يطبق النار؟ يعني إذا كان هؤلاء يؤخرون عن دخول الجنة بهذه المدة 40 خريفا أو سنة، أو بمقدار 500 عام أو نحو ذلك من السنوات، فكيف بمن يدخل النار يعني بمعنى أنه سيبقى فيها وقتا أطول والعياذ بالله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما قال الشيخ لهذا: فمن كان يرجو النجاة لنفسه من النار ويرغب أن يكون ناجيا من الناجين وداخلا الجنة مع الداخلين إذن يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام آمنين، من كان يريد ذلك فعليه بعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن العقيدة هي أساس الأعمال، وإذا صحت العقيدة صحت سائر الأعمال من العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. من كان يريد ذلك فعليه بعقيدة أهل السنة والجماعة ليأخذ بها عقيدة ومنهجا ونهجا فلا يميل عنها يمنة ولا يسرى. فأعتقد الدين أيها الإخوة هو العقيدة، ولذلك يحرص المسلم على معرفتها ودراستها وفهمها والعمل بمقضاها، لأن النجاة تحصل بها بأمر الله عز وجل. وإن حصل عند الإنسان شيء من القصور في العبادات أو في المعاملات ففضل الله تعالى ثم بالعقيدة الصحيحة السليمة التي يموت الإنسان عليها قد يعفو الله تعالى عنه وتجاوز عنه. قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: وهذا معنى قول المؤلف: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وقد عرفنا من خلال ما مضى أن الإسلام الحقيقي هو السنة، وأن السنة هي الإسلام الحقيقي، وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ثم قال: فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة، والمعنى رغب عن الجماعة إلى غيرها وفارقها وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه كان ضالا مضلا. قال الشيخ رحمه الشيخ النجم رحمه الله: ما الذي يدل عليه قوله فمن السنة لزوم الجماعة؟ والمقصود بالجماعة هي جماعة المسلمين الذين يكونون تحت ولاية واحدة، وتكون هذه الجماعة أيضا متمسكة بالكتاب والسنة وبمنهج سلف الأمة. هؤلاء هم الجماعة الناجية من 73 فرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها كلها في النار إلا واحدة. يشير المؤلف رحمه الله بهذا إلى أن من اعتقد الخروج، يعتقد يعني جواز الخروج على ولاة الأمر، فإنه يعتبر قد فارق السنة، أي فارق العقيدة الصحيحة وفارق الجماعة وخلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. لقد أوجب الله عز وجل أيها الإخوة علينا، وسيأتي الحديث على هذا، أوجب الله تعالى علينا السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى علينا برا كان أو فاجرا، وأنه لا يجوز الخروج عليه لا بالقول ولا بالفعل، ومن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال: وما هي ربقة؟ قال: ربقة هي حبل تجعل فيه حبال فرعية في كل حبل فلكة يربط بها الغنم بعضه مع بعض. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وهم متمسكين بعقيدتهم كالغنم الذين تربط بعضها مع بعض، فإذا فك هذه الربكة وهذا الحبل من الدابة ضاعت أو هربت. وكذلك المسلم إذا فك عن عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يكون سببا لبعده عن الجماعة وعرض نفسه للهلاك. إذا فعقيدة الإسلام ووحدة الأمة هي بمنزلة الربكة للمسلمين، فمن خلعها أي خلع الربقة من عنقه خلع الطاعة، ومن خلع الطاعة فارق الجماعة كان ضالا مضلا. فمن قال أيها الإخوة أنه ليس في عنق بيع لولي أمره المسلم فإنه ما ومات على ذلك فإنه بكبيرة ومات ميتة جاهلية. ومن قال أنا لا أسمع ولا أطيع لهذا الإمام فإنه أتى بكبيرة من الكبائر. فعليك يقول الشيخ فعليك يا عبد الله أن تفهم أن الخروج من الطاعة وعن ولاية الأمير المسلم الذي قد أجمع المسلمون على بيعته أو له إما بالبيعة الاختيارية أو بما شهر عليهم من السيف أي بالقوة أو بما شهر عليهم من السيف حتى خضعوا له جميعا فإنه حينئذ يحرم الخروج عليه وتحرم منازعته. فالبيعة الإمام المسلم إما بالشورى والاختيار وإما تكون بالغلبة على الناس ويجب على الناس طاعته في غير معصية الله عز وجل. ما الأدلة على ذلك؟ أي أدلة على السماء الطالب ولي الأمر عدم الخروج عليه؟ الأدلة على ذلك متوافرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع علماء المسلمين على ذلك. فمن الكتاب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل الله عز وجل وأطيعوا أولي الأمر لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تكن طاعة مطلقة وإنما الطاعة المطلقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وأما ولاة الأمر وغيرهم من الخلوقين فطاعتهم مقيدة بالمعروف وفيما يستطيعه العباد. ثم قرن أولي الأمر نعم فلا قال الشيخ شيخنا النجم رحمه الله فلما قرن أولي الأمر وأوجب طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله فيما لم يكن معصية دل ذلك على وجوب الطاعة لهم وعدم جواز الخروج عليهم عدم جواز المنازعة لهم أو الإثارة عليهم. فهذه الآية صريحة. هناك آيات تدخل فيها هذه العقيدة ضمنا كقول الله عز وجل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم واتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي هاتين الآيتين أمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله واتباع سبيله ونهى عن التفرق وقال في الآية الأولى ولا تفرقوا قال في الآية الثانية ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله دل ذلك على عدم جواز التفرق وعلى حرمته وأنه شيء لا يجوز. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة جدا من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الجاهلية. في رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. كذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشق والمكره وألا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بأن يأتي بكفر ظاهر لا يشك في ظهور أحد وأن يكون للخارجين عليه قدرة على التغيير والتبديل. وفي صحيح مسلم من حديث عرفجة الكلابي من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عساكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه إذ رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمر يحيى بن زكريا خمس كلمات يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وذكر الحديث وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن أمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله إنه من خرج من الجماعة قيد شبر وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع أي يراجع دينه. وأخرج أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية إيمان تعالى كبيرة تعالى الذنوب. في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأله عن الشر خافت أن يدركني، قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية من الشر وجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من الشر؟ قال نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه الدقن. قلت وما دخنه؟ قال أقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرفونه وتنكر. قلت لهم قلت فهل بعد ذلك الخير من الشر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم ما أجابهم إليها كتبوه فيها. قلت ما استعمقون أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فلم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال واعتزل تلك الفكرة كلها لو أن تعرض على بأصل شجرة حتى يزيدك الموت وأنت على ذلك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وزاد في رواية الأسود تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وهذا يدل على إيش؟ يدل على عدم جواز الخروج على ولي الأمر والصبر عليه وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. قال وكذا رواية خالد بن سبيع عند الطبراني فإن رأيت لله خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وإن لم يكن لله خليفة فالحرم. كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت عض على أصل الشجرة حتى تذكرك الموت وأنت على ذلك. إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إذا كانوا مسلمين، وأنه لا يجوز الخروج على إمام يقيم الصلاة أي يأمر بالصلاة، ولا يجوز الخروج عليه إلا على من وجد عنده كفر بواح مع الخارج فيه من الله برهان أي أنه كفر. وأيضا أنه لا ينبغي الخروج إلا إذا كان المسلمين، يعني إذا كان هذا الإمام كافر. يقول الشيخ لا ينبغي الخروج أي على الأئمة الكفار إلا إذا كان المسلمين قوة يستطيعون بها مناوئة الحاكم، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما إذا كان الخارجين ليس عندهم قوة وإنما هم مستضعفون فإذا خرجوا على الإمام الكافر فإنه سيغلبهم ويقتلهم جميعا. يقول أهل العلم درء فاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارضت مفسدتان قدم على هما حتى لا تقع مفسدة أعظم. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة ومتبعي الأثر على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر المسلمين سواء كانوا أهل عدل أو جور، وقد حكى بعض العلماء إجمع أهل السنة على ذلك خلافا لأهل البدع الذين يرون الخروج على الأئمة الظلمة. أما أهل السنة فهم يقولون بعدم جواز الخروج على الأئمة مطلقا سواء كانوا بررة أو كانوا ظلمة. قال الحافظ بن حجر في الفتح في شرح حديث حذيفة بن اليمان طبعة محب الدين الخطيب، وقال ابن بطال فيه حجة أي في حديث حذيفة حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة لأنهم دعاة على أبواب جهنم أي أهل البدع الذين يرون الخروج على ولاة الأمر، ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر كما قال للأولين وهم لا يكونون كذلك إلا هم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري رحمه الله اختلف في هذا الأمر في الجماعة، قال الكون هو للوجوب والجماعة السواد العظم انتهى. قلت من قال خلافا ذلك أنه قد أخذ بقول المبتدعين من قال بجواز الخروج على الأئمة فإن هذا خلاف الحق، وأخذ بقول المبتدعة من الخوارج ونحوهم لأنه يقول بالخروج على أهل الجور إلا الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة أيها الإخوة يرون تكفير صاحب الكبيرة، يرون أنه في الدنيا كافر فعليه إذا مات لذلك على الكبيرة، وفي الآخرة خالد مخلد في نار جهنم لأنه لم يقل بالخروج على أهل الجور إلا الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فكلهم يأخذون بهذه الأدلة، كلهم يرون التحريم الخروج سواء كان بالفعل أو الكلمة، لأن الكلمة تسبب الخروج الفعلي، وهذا ما يسمونه بعض السلف قاعدة الخوارج. قالوا قاعدة الخوارج أخبث الخوارج، هم الذين يحرضون في الخفاء على دهمان الناس الذين يكون بالمظاهرات ثم الاغتيالات ثم التشجيرات، وكلهم يشتركون معهم في الإثم والذنب، سواء كان حرضوا بقولهم أو فعلوا الخروج يعني بالفعل. وقال في شرح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي على العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا أي ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يقوا بمعصية، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فقال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم، وقيل أنها واردة عن القاضي عياض، فدعوتك لولي الأمر خير من دعوتك لنفسك، لأن دعوتك لنفسك خاصة بك، ودعوتك لولي الأمر بالصلاح والهداية فبصلاحه يصلح العباد والبلاد، وبفساده يفسد العباد والبلاد. قال محمد: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم. وليس معنى أن يترك الإنسان الدعاء لنفسه، فالإنسان محتاج إلى الدعاء ورحمة الله عز وجل. هذا قول صاحب الطحاوية، وأورد الشارح الأدلة على ذلك وقال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات مضاعفة للأجور، فإن الله عز وجل ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد والاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فمتى صلح الشعب صلح ولاة الأمر، ومتى فسد الشعب كان ذلك سبب لفساد ولاة أمورهم. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. انتهى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. وقال في كتاب الحجة في بيان المحجة للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل التميمي الملقب لقوام السنة المتوفى سنة 535، فصل في بيان معنى الخروج على ولي الأمر، ثم ورد في هذا الفصل أحاديث تدل على منع الخروج منها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا بكل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. وهذا الحديث ضعف المحقق سنده ونقل تضعيفه عن محقق الكند. قلت: لكن معنى الله. يقول شيخنا النجم رحمه الله: حديث أخرى صحيحة، يعني أن الأحاديث المشار إليها تدل على صحة معنى المتن ولفظه، قد صح في أئمة الصلاة بلفظ يصلون لكم، أي الأئمة أئمة الفساق من الأئمة إذا يصلون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يصلون لكم أي يصلون بكم، فإن أصابوا لكم فإن أصابوا أي في الصلاة وأحسنوا فيها فلكم ولهم، وإن أخطوا أي فيها فلكم وعليهم. يعني بمعنى أن الإنسان يصلي، إذا صلى الإمام المسلم وهو ولي الأمر به فعليه أن يصلي خلفه، فإن أحسن الصلاة فالحمد لله، وإن أساء الصلاة يصلي معه نافلة، ثم إذا بعد ذلك صلي مع جماعة أخرى أو في بيته فريضة حتى لا يحصل اختلاف معه أو خلاف معه. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا في تخريج الجامع الطبري للبخاري. قال المحقق محمد محمود أبو رحيم في تعليقه على الترجمة السابقة للذكر، والتي عنوانها فصل لبيان منع الخروج على ولي الأمر، قال: وهذا هو مذهب أهل الحديث، ولم يخالف في ذلك إلا معتزلة. أي مذهب أهل الحديث عدم الخروج على ولاة الأمر والصلاة خلفهم جمعة وجماعة. اللي يخالف ذلك الا المعتزله والخوارج والزيديه انتهى كلام. قلت الزيديه هم الزيديه اتباع زيد بن علي وهم اقل يعني اقرب الفرق من الشيعه الى اهل السنه. قلت الزيديه هم ياخذون باقوال المعتزله في العقائد ومنها ايضا هذا على هذه المساله مساله الخروج على ولي الامر يرون تكفير اصحاب الكبائر منهم. وفي كتاب الابانه الكبرى لابن بطه في باب ذكر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعه والتحذير من الفرقه بعد ان ذكر الاحاديث الوارده في الامر بلزوم الجماعه وذم الفرقه الاختلاف فروى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال انها ستكون امور مشتبهات فعليكم بالتوده اي عدم العجله في فعل بعض الاعمال التي تسبب الخروج على ولي الامر تبي فاسد فعليكم بالتوده فانك ان تكن تابعا في الخير خير من ان تكون قاطعا في الشر. وعن عمرو بن مره قال عبد الله الحديث في اخره ثم اياكم تصرف الاخلاق اي تصرف السفهاء من صغار السن او الكبار الذين لا عقل لهم والذين يفعلون الافعال السيئه ويظنوها حسن. يقول ثم اياكم التصرف الاخلاق اجعلوا الوجه وجها واحدا والدعوه دعوه واحده، يعني لا يكون المسلم ذا وجهين الحق ضالته في السراء والضراء في الشده والرخاء فلا يجامل احد في دين الله تعالى. والدعوه دعوه واحده يعني هي منهج اهل السنه والجماعه فانه بلغنا ان من كان ذا وجهين ياتي اهل البدع بوجه وياتي اهل السنه بوجه اخر. يقول فانه من بلغنا انه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامه لسانان من نار والعياذ بالله عقوبه على عمله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل اوصني قال عليك بالاستقامه واتباع الاثر واياك والتبدع اي فعل البدع. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنه خير من الاجتهاد في البدعه لان البدعه تقوم على دليل صحيح خلاف السنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه. فالعبره ليست يعني الاستحسانات والاهواء وانما العبره هي اتباع الدليل. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اياكم ومبتدع فانه مبتدع ضلاله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعه رحمه والفرقه عذاب اي سبب لعذاب الله والتمسك بالسنه وجماعه اهل السنه سبب لرحمه الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما خطبنا عمر في الجابيه وهي قريه بدمشق فقال يا ايها الناس اني قد كنت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال اوصيكم باصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يعرف الرجل ولا يستحلف اي انه تسبق يمينه قبل ان يطلب منه اليمين ويشهد شاهد يطلب الشهاده اشهد قبل ان يطلب منه الشهاده ويشهد الشاهد ولا يستشهد الا لا يخلون رجلا بامراه الا كانت عليهم الشيطان عليكم بالجماعه وهم الجماعه المتمسكون بالكتاب والسنه عليكم بالجماعه واياكم والشرقه فان الشيطان مع الواحد وهم من الاثنين ابعد ان اراد بحبوحه الجنه يوسطها فليلزم الجماعه من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. في كتاب شعار اصحاب الحديث الامام ابي احمد محمد بن احمد بن اسحاق المعروف بابي احمد الحاكم في عقيده اصحاب الحديث الماخوذه عن ابي رجاء وتيبة بن سعيد حيث قال رحمه الله والجهاد مع كل خليفة جهاد للكفار لك جهاده وعليه شره والجماعة مع كل بر وفاجر يعني صلاة الجماعة الجمعة والجماعة والعيدين تتصلى خلف الإمام المسلم إلى أن قال ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان، أي الخروج الفعلي. انتهى كلام رحمه الله. وهنا يجب أن نقف شيخنا النجم رحمه الله، وهنا يجب أن نقف وقفة، وهو أن جماعة الإخوان من أصولهم التربية على الخروج، فإذا تهيأ الثمرة وأصبحوا مستعدين للخروج خرجوا. وهم كانوا يقولون الخلاف على رأس هاجهم، ولهم تصريحات في الخروج على متى ما سنح لهم الفرصة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وفي غيرهم من الخوارج كلما طلع منهم كن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. إذن فليجوز لنا أن نتولى أي نتبع جماعة هذه الجماعة ونكون معهم. يقول شيخنا النجم رحمه الله الجواب لا، ولهم كتاب عده واحد منهم في طريقتهم وسماه الطريق إلى جماعة المسلمين، انظروا في صفحة 392 و393 ترون أن ما قرره من الخروج قد تفوهوا به وكتبوا على هذه الصفحات. وهذا الكتاب أيها الإخوة والحسين بن محمد علي جابر، وهي رسالة ماجستير، وهو أحد الإخوة اليمنيين. وهذا الكتاب طبع في عام 1984، ثم بعد ذلك طبع 4 طبعات في مصر، وهو الأساس الذي يشكل العقل الخفي للقاعدة الإخوانية. أعاذنا الله تعالى وإياكم شر وفك قديم. وفي كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواية عبدوس بن مالك العطار قال في صفحة 64: والسمع والطاعة لأئمة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن علي بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة أي جهادهم، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى أئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان وفاجرا، وصلاة الجمعة خلف من ولاه الله جائزة بقية تامة ركعتين، من عادها عادهم فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. أي إذا صلى ذلك الإمام المسلم بالنفس وكانت صلاته صحيحة فإنه لا يجوز الخروج، فإنه لا يجوز إعادة الصلاة بعده. من عادهما فهو تارك للآثار مخالف للسنة، له من فضل الجمعة الشيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم، والسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين وإنه بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. والحمد لله أن ولاة الأمر عندنا ولعلها في كل مكان يصلون، إنما يوكلون في الصلاة أئمة منهم من أهل الفضل في ذلك البلد، ولله الحمد والمنة. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فشك هذا الخارج عفى المسلمين. قال في الأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى كلام رحمه الله. وقد تبين، قول شيخنا النجم رحمه الله، هذا آخر كلامنا في هذا الدرس، وقد تبين بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة الذي حكاه كثير من العلماء أن الخروج على ولاة الأمر لا يجوز إذا كانوا مسلمين يقيمون الصلاة سواء كانوا أبرارا أم فجارا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ومن تبعهم في هذا الاعتقاد، والمعتزلة الخوارج هم الذين يرون الخروج على ولاة الأمر ويبيحون إنكار المنكر بالسيف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير أيها الإخوة على حسن الإنصات والاستماع والمعذرة، نأطلنا عليكم حفظكم الله ورعاكم. من دروس شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله، شرح شيخنا الشيخ أحمد بن حنيمي والمسمى بإرشاد الساري إلى شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، هذه الليلة ليلة الجمعة 20/1/1441، نتحدث معكم في هذه الليلة أيها الإخوة عن شرح شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله لهذا الكتاب، وهو كتاب البربهاري، وهو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى عام 387 وقيل 329، قيل مات عمره عن عمر 96 سنة وقيل عن 77 سنة، وهو أحد تلامذة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وشيخنا الشيخ أحمد بن حنجمي رحمه الله مولود في عام 1346 ومتوفى في عام 429 هجرية. هذا الكتاب قام شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله شرحه في دورة الشيخ عبد الله بن حمد القرعاوي عام 1419 للهجرة، ولم يكمل شيخنا النجمي رحمه الله هذا الكتاب، قد قرئ عليه الربع أو أقل من الربع، وبعد ذلك عاهدنا الشيخ بعد أن وعدنا بإكمال هذا الشرح، وقد قرأنا عليه تكملة هذه مسائل هذا الكتاب حتى انتهينا منه في عام 1422 للهجرة، ب 22/7/1422 للهجرة. وقامت بطباعة هذا الكتاب دار الفرقان أولا في الإمارات، ثم بعد ذلك قامت بطباعة مرة أخرى دار المنهاج، وإن شاء الله سيطبع في دار الميراث النبوي مرة ثالثة. أيها الإخوة، أول عنوان في هذا الدرس أهمية لزوم الجماعة. قال الإمام البربهاري رحمه الله، تسمعون؟
نعم نسمع شيخنا، بارك الله فيك، تفضل.
قال الإمام البربهاري أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري في كتابه شرح السنة: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. أعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. أيها الإخوة، الإسلام نعمة عظيمة ومنة كبيرة هدانا الله تعالى إليه وأضل عنه الأمم، وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل على أن جعلنا وإياكم من أهل الإسلام وأضل غيرنا عنه، وماتوا عاشوا في ضلال وجاهلية، وماتوا والعياذ بالله على كفر وضلال، ونحن نعيش ولله الحمد في دولة مسلمة وفي مجتمع مسلم، ولله الحمد والمنة. وقد قال لما سأل حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام، فالإسلام كله خير ولله الحمد والمنة. فما من خير إلا وجاء به الإسلام، وما من شر إلا وحذرنا منه الإسلام. وقوله أخرجنا في خير أمة، دلالة ذلك دل على ذلك قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأنكم توفون 70 أمة، يعني أن أمة محمد تكملة 70 أمة، أنت خيرها وأكرمها على الله عز وجل، رواه الإمام أحمد. وفي رواية إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، رواه الترمذي. ثم قوله اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة الإسلام، السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. والسنة مفسرة بالقرآن وموضحة له ومبينة له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله شارحا لهذا الكلام السابق من كلام الإمام البربهاري، أقول إن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، كيف ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله يعني أن الإسلام الحقيقي والسنة، فمن استقام على السنة وأقامها فقد أقام الإسلام، ومن اعوج عنها ومال يمنة أو يسرة فإنه قد أخل بالإسلام الحقيقي بانحرافه ذلك. لكن يعلم أن الميل ينقسم إلى قسمين، ميل كلي يكفر به صاحبه ويحكم عليه بأنه قد خرج من الإسلام بالكلية، وهذا الميل هو الذي إذا وقع الإنسان في كفر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر أو فسق أكبر يعتبر ميل كلي، وهو خروج عن الإسلام، يعني بمعنى فعل شيء مكفر يخرج من دائرة الإسلام. الثاني ميل جزئي لا يكفر به صاحبه ولا يحكم عليه بالارتداد والخروج عن الإسلام، ولكنه قد انتقص من إسلامه بقدر ميله ذلك، بل ذلك الميل أو كثر، يعني كالوقوع في كبائر الذنوب أو الوقوع في البدع غير المكفرة، فإن هذا يعتبر ميلا جزئي عن الإسلام وعن السنة. قال الشيخ ما هو الدليل على ما قلناه، أي على أن من مال ميلا كليا أو مالا جزئيا يعتبر قد اعوج عن الإسلام يمنة ويسرة وخل وانحرف عنه. الدليل ذلك حديث الافتراق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، أي انقسمت اليهودية إلى 71 قسما وفرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، أي ملة، كل ملة ترى أنها هي الحق، وستفترق هذه الأمة أي ستنقسم إلى 73 فرقة، أي ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله، أي ما هي الفرقة الناجية؟ قال هي أي من هي، أي من هي تلك الواحدة، ومن أهلها الذين ينجون من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والواحدة هي التي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم والذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال الشيخ النجمي رحمه الله: ثم علموا أن الوعيد بالنار على سائر الفرق ليس معنى ذلك أنهم كلهم مخلدون في النار، سواء كان أتباع اليهود أو كانوا أتباع النصارى أو كانوا أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كلهم في النار. فمن كان متبعا لموسى عليه السلام وهم اليهود فهو من أهل الجنة، ومن كان متبعا لعيسى عليه السلام فهو من أهل الجنة، وهذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يجب عليهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم علموا أن الوعيد بالنار على سائر الفرق ليس معنى ذلك أنهم كلهم مخلدون في النار، يعني ليس كلهم كفارا، ولكن من خالف عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عما كان عليه هو وأصحابه، وإما أن يكون خلافه موجبا للردة والخروج من الإسلام فهذا يكون مخلدا في النار، ومن كانت مخالفته جزئية وكان باق على الإسلام فهو متوعد بالنار ويرجو ما يرجوه الموحدون من الخروج من النار، لما ثبت في أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يخرج من النار من مات على التوحيد، أي من مات على الإسلام وكان معه من الإيمان ولو كان شيئا قليلا، بمعنى أن أعماله الصالحة قليلة ولكن أعماله السيئة كثيرة، ولكنها ليست كفرا ولا شركا أكبر. لكن ما الزمن الذي سيبقاه هذا الشخص في النار؟ يعني لو أراد الله عز وجل عذاب شخص من أصحاب الكبائر في النار كم سيجلس في نار جهنم أجارنا الله تعالى وإياكم منها؟ قال الشيخ: الله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم به. وإذا كان قد ورد أن الذين يدخلون الجنة يؤخر بعضهم عن بعض بمقدار 40 خريفا، يعني في دخول الجنة يتأخرون الناس بعضهم عن بعض، وكلما كان الإنسان أتبع للنبي عليه الصلاة والسلام شد حرصا على السنة والعمل الصالح كان سابقا إلى الجنة، ويحصل التأخر كلما حصل التأخر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر. نعم، قال: قد ورد أن الذين يدخلون الجنة يؤخر بعضهم عن بعض بمقدار 40 خريفا، أي سنة، وبمقدار 500 عام. مثال ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفقراء يسبقون الأغنياء في دخول الجنة 500 عام، وذلك لأن الفقراء غالبا مقبلين على الله عز وجل، يسألون الله تعالى حاجتهم يتضرعون إليه سبحانه وتعالى، والأغنياء في الغالب أن غناهم يحملهم على المعاصي والسيئات، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ودمرناها تدميرا. قال الشيخ: فهؤلاء الذين ينجون من النار ويجوزون الصراط، أي أنهم لا يسقون في النار، بل أن الله عز وجل يمن عليهم برحمته ورضانه كقوم استوجبوا دخول النار فيأتي الشافعون فيشفعون لهم بعدم دخولها. فما ظنك بعد هذا بمن يطبق النار؟ يعني إذا كان هؤلاء يؤخرون عن دخول الجنة بهذه المدة 40 خريفا أو سنة، أو بمقدار 500 عام أو نحو ذلك من السنوات، فكيف بمن يدخل النار، يعني بمعنى أنه سيبقى فيها وقتا أطول والعياذ بالله. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما قال الشيخ لهذا: فمن كان يرجو النجاة لنفسه من النار ويرغب أن يكون ناجيا من الناجين وداخلا الجنة مع الداخلين الذين يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام آمنين، من كان يريد ذلك فعليه بعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن العقيدة هي أساس الأعمال، فإذا صحت العقيدة صحت سائر الأعمال من العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. من كان يريد ذلك فعليه بعقيدة أهل السنة والجماعة ليأخذ بها عقيدة ومنهجا ونهجا فلا يميل عنها يمنة ولا يسرى. فأعتقد الدين أيها الإخوة هو العقيدة، ولذلك يحرص المسلم على معرفتها ودراستها وفهمها والعمل بمقضاها، لأن النجاة تحصل بها بأمر الله عز وجل. وإن حصل عند الإنسان شيء من القصور في العبادات أو في المعاملات ففضل الله تعالى ثم بالعقيدة الصحيحة السليمة التي يموت الإنسان عليها قد يعفو الله تعالى عنه وتجاوز عنه. قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: وهذا معنى قول المؤلف: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وقد عرفنا من خلال ما مضى أن الإسلام الحقيقي هو السنة، وأن السنة هي الإسلام الحقيقي، وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. ثم قال: فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة، والمعنى رغب عن الجماعة إلى غيرها وفارقها وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه كان ضالا مضلا. قال الشيخ رحمه الشيخ النجم رحمه الله: ما الذي يدل عليه قوله فمن السنة لزوم الجماعة؟ والمقصود بالجماعة هي جماعة المسلمين الذين يكونون تحت ولاية واحدة، وتكون هذه الجماعة أيضا متمسكة بالكتاب والسنة وبمنهج سلف الأمة. هؤلاء هم الجماعة الناجية من 73 فرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها كلها في النار إلا واحدة. يشير المؤلف رحمه الله بهذا إلى أن من اعتقد الخروج، يعتقد يعني جواز الخروج على ولاة الأمر، فإنه يعتبر قد فارق السنة، أي فارق العقيدة الصحيحة وفارق الجماعة وخلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. لقد أوجب الله عز وجل أيها الإخوة علينا، وسيأتي الحديث على هذا، أوجب الله تعالى علينا السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى علينا برا كان أو فاجرا، وأنه لا يجوز الخروج عليه لا بالقول ولا بالفعل، ومن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال: وما هي ربقة؟ قال: ربقة هي حبل تجعل فيه حبال فرعية في كل حبل فلكة يربط بها الغنم بعضه مع بعض. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وهم متمسكين بعقيدتهم كالغنم الذين تربط بعضها مع بعض، فإذا فك هذه الربكة وهذا الحبل من الدابة ضاعت أو هربت. وكذلك المسلم إذا فك عن عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه يكون سببا لبعده عن الجماعة وعرض نفسه للهلاك. إذا فعقيدة الإسلام ووحدة الأمة هي بمنزلة الربكة للمسلمين، فمن خلعها أي خلع ربقة من عنقه خلع الطاعة، ومن خلع الطاعة فارق الجماعة كان ضالا مضلا. فمن قال أيها الإخوة أنه ليس في عنق بيع لولي أمره المسلم فإنه ما ومات على ذلك فإنه بكبيرة ومات ميتة جاهلية. ومن قال أنا لا أسمع ولا أطيع لهذا الإمام فإنه أتى بكبيرة من الكبائر. فعليك يقول الشيخ فعليك يا عبد الله أن تفهم أن الخروج من الطاعة وعن ولاية الأمير المسلم الذي قد أجمع المسلمون على بيعته أو له إما بالبيعة الاختيارية أو بما شهر عليهم من السيف أي بالقوة أو بما شهر عليهم من السيف حتى خضعوا له جميعا فإنه حينئذ يحرم الخروج عليه وتحرم منازعته. فالبيعة الإمام المسلم إما بالشورى والاختيار وإما تكون بالغلبة على الناس ويجب على الناس طاعته في غير معصية الله عز وجل. ما الأدلة على ذلك؟ أي أدلة على السماء الطالب ولي الأمر عدم الخروج عليه؟ الأدلة على ذلك متوافرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع علماء المسلمين على ذلك. فمن الكتاب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل الله عز وجل وأطيعوا أولي الأمر لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تكن طاعة مطلقة وإنما الطاعة المطلقة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وأما ولاة الأمر وغيرهم من الخلوقين فطاعتهم مقيدة بالمعروف وفيما يستطيعه العباد. ثم قرن أولي الأمر نعم فلا قال الشيخ شيخنا النجم رحمه الله فلما قرن أولي الأمر وأوجب طاعتهم مع طاعته وطاعة رسوله فيما لم يكن معصية دل ذلك على وجوب الطاعة لهم وعدم جواز الخروج عليهم عدم جواز المنازعة لهم أو الإثارة عليهم. فهذه الآية صريحة. هناك آيات تدخل فيها هذه العقيدة ضمنا كقول الله عز وجل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم واتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ففي هاتين الآيتين أمر الله عز وجل بالالتزام بحبله واتباع سبيله ونهى عن التفرق فقال في الآية الأولى ولا تفرقوا قال في الآية الثانية ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله دل ذلك على عدم جواز التفرق وعلى حرمته وأنه شيء لا يجوز. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة جدا من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الجاهلية. في رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. كذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشق والمكره وألا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بأن يأتي بكفر ظاهر لا يشك في ظهور أحد وأن يكون للخارجين عليه قدرة على التغيير والتبديل. وفي صحيح مسلم من حديث عرفجة الكلابي من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عساكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه إذ رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمر يحيى بن زكريا خمس كلمات يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وذكر الحديث وفي آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن أمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله إنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع أي يراجع دينه. وأخرج أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية إيمان تعالى كبيرة تعالى الذنوب. في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأله عن الشر خافت أن يدركني، قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية من الشر، جاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من الشر؟ قال نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه الدقن. قلت وما دخنه؟ قال أقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرفونه وتنكر. قلت لهم قلت فهل بعد ذلك الخير من الشر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم ما أجابهم إليها كذبوا فيها. قلت ما استعمقون أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فلم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال واعتزل تلك الفكرة لها ولو أنت عرض على بأصل شجرة حتى يزيدك الموت وأنت على ذلك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وزاد في رواية الأسود تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. وهذا يدل على إيش؟ يدل على عدم جواز الخروج على ولي الأمر والصبر عليه وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. قال وكذا رواية خالد بن سبيع عند الطبراني فإن رأيت لله خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وإن لم يكن لله خليفة فالحرم. كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أنت عض على أصل الشجرة حتى تذكرك الموت وأنت على ذلك. إلى غير ذلك من الأدلة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إذا كانوا مسلمين، وأنه لا يجوز الخروج على إمام يقيم الصلاة أي يأمر بالصلاة، ولا يجوز الخروج عليه إلا على من وجد عنده كفر بواح مع الخارج فيه من الله برهان أي أنه كفر. وأيضا أنه لا ينبغي الخروج إلا إذا كان المسلمين، يعني إذا كان هذا الإمام كافر. يقول الشيخ لا ينبغي الخروج أي على الأئمة الكفار إلا إذا كان المسلمين قوة يستطيعون بها مناوئة الحاكم، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما إذا كان الخارجين ليس عندهم قوة وإنما هم مستضعفون فإذا خرجوا على الإمام الكافر فإنه سيغلبهم ويقتلهم جميعا. ويقول أهل العلم درء فاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارضت مفسدتان قدم على هما حتى لا تقع مفسدة أعظم. وقد يجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة ومتبعي الأثر على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر المسلمين سواء كانوا أهل عدل أو جور، وقد حكى بعض العلماء يجمع أهل السنة على ذلك خلافا لأهل البدع الذين يرون الخروج على الأئمة الظلمة. أما أهل السنة فهم يقولون بعدم جواز الخروج على الأئمة مطلقا سواء كانوا بررة أو كانوا ظلمة. قال الحافظ بن حجر في الفتح في شرح حديث حذيفة بن اليمان طبعة محب الدين الخطيب، وقال ابن بطال فيه حجة أي في حديث حذيفة حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة لأنهم دعاة على أبواب جهنم أي أهل البدع الذين يرون الخروج على ولاة الأمر، ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر كما قال للأولين وهم لا يكونون كذلك إلا هم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري رحمه الله اختلف في هذا الأمر في الجماعة، قال الكون هو للوجوب والجماعة السواد العظم انتهى. قلت من قال خلافا ذلك فانه قد اخذ بقول المبتدعين من قال بجواز الخروج على الائمه فان هذا خلاف الحق، واخذ بقول المبتدعه من الخوارج ونحوهم لانه لم يقل بالخروج على اهل الجور الا الخوارج والمعتزله. والخوارج والمعتزله ايها الاخوه يرون تكفير صاحب الكبيره، يرون انه في الدنيا كافر فعليه اذا مثل ذلك على الكبيره، وفي الاخره خالد مخلد في نار جهنم. لأنه لم يقل بالخروج على أهل الجور إلا الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فكلهم يأخذون بهذه الأدلة، كلهم يرون التحريم الخروج سواء كان بالفعل أو الكلمة، لأن الكلمة تسبب الخروج الفعلي. وهذا ما يسمونه بعض السلف قاعدة الخوارج. قالوا قاعدة الخوارج أخبث الخوارج، هم الذين يحرضون في الخفاء على دهمان الناس الذين يكون بالمظاهرات ثم الاغتيالات ثم التفجيرات، وكلهم يشتركون معهم في الإثم والذنب، سواء كان حرضوا بقولهم أو فعلوا الخروج يعني بالفعل. وقال في شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي الدمشقي على العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا أي ظلموا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يقوا بمعصية، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فقال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم، وقيل أنها واردة عن القاضي عياض، فدعوتك لولي الأمر خير من دعوتك لنفسك، لأن دعوتك لنفسك خاصة بك، ودعوتك لولي الأمر بالصلاح والهداية فبصلاحه يصلح العباد والبلاد، وبفساده يفسد العباد والبلاد. يقال إن أحمد لبتان لي دعوات مستجابة أفسوا للحاكم، وليس معنى أن يترك الإنسان الدعاء لنفسه، فالإنسان محتاج إلى الدعاء ورحمة الله عز وجل. هذا قول صاحب الطحاوية، وأورد الشارح الأدلة على ذلك وقال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، لأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات مضاعفة للأجور، فإن الله عز وجل ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد والاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فمتى صلح الشعب صلح ولاة الأمر، ومتى فسد الشعب كان ذلك سبب لفساد ولاة أمورهم. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. انتهى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. وقال في كتاب الحجة في بيان المحجة للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل التميمي الملقب لقوام السنة المتوفى سنة 535، فصل في بيان معنى الخروج على أولي الأمر، ثم ورد في هذا الفصل أحاديث تدل على منع الخروج منها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا بكل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. وهذا الحديث ضعف المحقق سنده ونقل تضعيفه عن محقق الكن. قلت: لكن معنى الله، يقول شيخنا النجم رحمه الله حديث أخرى صحيحة، يعني أن الأحاديث المشار إليها تدل على صحة معنى المتن ولفظه، قد صح في أئمة الصلاة بلفظ يصلون لكم، أي الأئمة أئمة الفساق من الأئمة إذا يصلون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يصلون لكم أي يصلون بكم، فإن أصابوا لكم، فإن أصابوا أي في الصلاة وأحسنوا فيها فلكم ولهم، وإن أخطوا أي فيها فلكم وعليهم. يعني بمعنى أن الإنسان يصلي، إذا صلى الإمام المسلم وهو ولي الأمر به فعليه أن يصلي خلفه، فإن أحسن الصلاة فالحمد لله، وإن أساء الصلاة يصلي معه نافلة، ثم إذا بعد ذلك صلي مع جماعة أخرى أو في بيته فريضة حتى لا يحصل اختلاف معه أو خلاف معه. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا في تخريج الجامع الطبري للبخاري. قال المحقق محمد محمود أبو رحيم في تعليقه على الترجمة السابقة للذكر والتي عنوانها فصل لبيان منع الخروج على أولي الأمر، قال: وهذا هو مذهب أهل الحديث، ولم يخالف في ذلك إلا معتزلة. أي مذهب أهل الحديث عدم الخروج على ولاة الأمر والصلاة خلفهم جمعة وجماعة. ولم يخالف ذلك إلا المعتزلة والخوارج والزيدية انتهى كلام. قلت الزيدية هم الزيدية شباب زيد بن علي، وهم أقل يعني أقرب الفرق من الشيعة إلى أهل السنة. قلت الزيدية هم يأخذون بأقوال المعتزلة في العقائد، ومنها أيضا هذا على هذه مسألة الخروج على ولي الأمر يرون تكفير أصحاب الكبائر منهم. وفي كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة في باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، بعد أن ذكر الحديث الوارد في الأمر بلزوم الجماعة وذم الفرقة الاختلاف، فروى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة أي عدم العجلة في فعل بعض الأعمال التي تسبب الخروج على ولي الأمر تسبب فاسد، فعليكم بالتؤدة، فإنك إن تكن تابعا في الخير خير من أن تكون قائدا في الشر. وعن عمرو بن مرة قال عبد الله: الحديث في آخره ثم إياكم تصرف الأخلاق، أي تصرف السفهاء من صغار السن أو الكبار الذين لا عقل لهم والذين يفعلون الأفعال السيئة ويظنوها حسنة. يقول: ثم إياكم تصرف الأخلاق، اجعلوا الوجه وجها واحدا والدعوة دعوة واحدة، يعني لا يكون المسلم ذا وجهين، الحق ضالته في السراء والضراء في الشدة والرخاء، فلا يجامل أحد في دين الله تعالى. والدعوة دعوة واحدة يعني هي منهج أهل السنة والجماعة، فإنه بلغنا أن من كان ذا وجهين يأتي أهل البدع بوجه ويأتي أهل السنة بوجه آخر. يقول: فإنه من بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار عياذ بالله عقوبة على عمله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل أوصني قال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر وإياك والتبدع أي فعل البدع. وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال: الاتساب في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، لأن البدعة تقوم على دليل صحيح خلاف السنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة. فالعبرة ليست يعني الاستحسانات والأهواء، وإنما العبرة هي اتباع الدليل. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إياكم ومبتدع إن مبتدع ضلالة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أي سبب لعذاب الله، والتمسك بالسنة وجماعة أهل السنة سبب لرحمة الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما خطبنا عمر في الجابية وهي قرية بدمشق، فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يعرف الرجل ولا يستحلف، أي أنه تسبق يمينه قبل أن يطلب منه اليمين، ويشهد شاهد يطلب الشهادة يشهد قبل أن يطلب منه الشهادة، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كانت عليهم الشيطان، عليكم بالجماعة وهم الجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة، عليكم بالجماعة وإياكم والشرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، إن أراد بحبوحة الجنة وسطها فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. في كتاب شعار أصحاب الحديث الإمام أبي أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق المعروف بأبي أحمد الحاكم في عقيدة أصحاب الحديث المأخوذة عن أبي رجاء وتيبة بن سعيد، حيث قال رحمه الله: والجهاد مع كل خليفة جهاد للكفار، لك جهاده وعليه شره، والجماعة مع كل بر وفاجر، يعني صلاة الجماعة الجمعة والجماعة والعيدين تتصلى خلف الإمام المسلم، إلى أن قال: ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر، ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان، أي الخروج الفعلي. انتهى كلام رحمه الله. وهنا يجب أن نقف شيخنا النجم رحمه الله، وهنا يجب أن نقف وقفة، وهو أن جماعة الإخوان من أصولهم التربية على الخروج، فإذا تهيأ الثمرة وأصبحوا مستعدين للخروج خرجوا. وهم كانوا يقولون الخلاف على رأس هاجهم، ولهم تصريحات في الخروج على متى ما سنت لهم الفرصة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وفي غيرهم من الخوارج كلما طلع منهم كن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. إذن فليجوز لنا أن نتولى أي نتبع جماعة هذه الجماعة ونكون معهم. يقول شيخنا النجم رحمه الله الجواب لا، ولهم كتاب عده واحد منهم في طريقتهم وسماه الطريق إلى جماعة المسلمين. انظروا في صفحة 392 و393 ترون أن ما قرره من الخروج قد تفوهوا به وكتبوا على هذه الصفحات. وهذا الكتاب أيها الإخوة والحسين بن محمد علي جابر، وهي رسالة ماجستير، وهو أحد الإخوة اليمنيين. وهذا الكتاب طبع في عام 1984، ثم بعد ذلك طبع 4 طبعات في مصر، وهو الأساس الذي يشكل العقل الخفي للقاعدة الإخوانية. أعاذنا الله تعالى وإياكم شر وفك قديم. وفي كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواية عبدوس بن مالك العطار قال في صفحة 64: والسمع والطاعة لأئمة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن علي بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة أي جهادهم، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى أئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلف من ولاه الله جائزة بقية تامة ركعتين، من عادها عادهم فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة. أي إذا صلى ذلك الإمام المسلم بالنفس وكانت صلاته صحيحة فإنه لا يجوز الخروج، فإنه لا يجوز إعادة الصلاة بعده. من عادهما فهو تارك للآثار مخالف للسنة، له من فضل الجمعة الشيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم، والسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين وإنه بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. والحمد لله أن ولاة الأمر عندنا ولعلها في كل مكان يصلون، إنما يوكلون في الصلاة أئمة منهم من أهل الفضل في ذلك البلد، ولله الحمد والمنة. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فشك هذا الخارج عفى المسلمين، قال في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة وقرينه. انتهى كلام رحمه الله. وقد تبين، قول شيخنا النجم رحمه الله، هذا آخر كلامنا في هذا الدرس، وقد تبين بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة الذي حكاه كثير من العلماء أن الخروج على ولاة الأمر لا يجوز إذا كانوا مسلمين يقيمون الصلاة سواء كانوا أبرارا أم فجارا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ومن تبعهم في هذا الاعتقاد، والمعتزلة الخوارج هم الذين يرون الخروج على ولاة الأمر ويبيحون إنكار المنكر بالسيف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير أيها الإخوة على حسن الإنصات والاستماع، ومعذرة نعطلنا عليكم، حفظكم الله ورعاكم.